الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلعله من المناسب في بداية الحديث عن هذا العلم المشهور أن نتطرق إلى فوائد دراسة مثل هؤلاء الأعلام الذين أناروا الطريق أمام هذه الأمة بعد رسولها صلوات الله وسلامه عليه. وإني أجده من المستحسن لهؤلاء الشباب أن يتعلموا ويدرسوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ينتهجوا منها منهجا لحياته، ويتعلموا سيرة السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وعلماء هذه الأمة، فيقتدوا بهم في سلوكهم ويتخلقوا بأخلاقه. لأن دراسة مثل هؤلاء الأعلام وقراءة سيرهم والوقوف عند حياتهم لا شك أنه مما يكون سببا في لين القلب، ويكون سببا في طمع القلب في ما نالوه من العلم وما تمسكوا به من الأخلاق. والأمة تشكو من قساوة القلوب، ونحن نعلم أن بني إسرائيل لما أمرهم الله عز وجل رتب على ذلك قساوة القلوب، بل وصف الله عز وجل وصفهم الله أن من قلوبهم ما هي كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة. فمما يريد القلوب قراءة السير والوقوف عند هذه الدقائق في حياة أولئك الأعلام. أيضا مما يدعون إلى الحديث عن هذا الإمام الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أمر. الأمر الأول مكانة عبد الله بن عباس العلمية رضي الله عنه وأرضاه، فكان له مكانة علمية رفيعة بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ودعا له بالحديث الصحيح: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا بجده ونشاطه وتفرغه لتحصيل العلم ونشر العلم، فكان كبار الصحابة رضي الله عنهم أمثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وغيرهم يرجعون إليه ويقدرونه حق قدره، كما سيأتي بعد قليل من ذكر عمر بن الخطاب له واستشارته في كثير من الأمور. كانوا يثقون برأيه، كانوا يثقون بعلمه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك لأصبح فتياننا وجها وأحسنهم خلقا وأفقههم في كتاب الله عز وجل. هذا الأمر الأول الذي يهدون بدراسة والوقوف على هذا العلم العظيم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أما الأمر الثاني فهو أن هذه المنزلة الرفيعة التي خص الله عز وجل بها ابن عباس رضي الله عنه من الفقه في الدين والعلم بتأويل الكتاب، اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين علمه التأويل كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا مكانته من بيت النبوة، لأنه كما سمعنا قبل قليل أنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه جرأة الوضاعين أن يضعوا على عبد الله بن عباس الشيء الكريم، له مكانة علمية ترجمان القرآن حبر الأمة قريب من بيت النبوة، بل عاش في بيت النبوة. كانت زوجته تحت، كانت خالته تحت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يبيت أحيانا في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه جرأة الوضاعي على أن يضعوا على عبد الله بن مسعود كثيرا من التفسير المنسوب إليه. فلذلك هذه من الدوافع لقراءة سيرة هذا العلم والوقوف عند دقائق حياته حتى نعلم ما نسب إليه من صحيح أو سفيه، وما نقبله وما نرده مما ينسب إليه. هذا الإمام الجليل لا يكفي الوقوف عند سيرته ساعة، بل لا بد من الاطلاع عليه. فالوقوف عند منسبه أو الوقوف عند طلبه للعلم أو الوقوف عند مكانته العلمية أو الوقوف عند تفسيره أو الوقوف عند طرق هذا التفسير وكيف نقلت إلينا تحتاج إلى وقت طويل. نسبه معلوم لا نطيل الحديث عنه، لأنه من سلالة كريمة الأصل حريقة بالمجد والشرف والعزة والكرامة، كما هو معروف أنه ينتسب إلى قبيلة هي أعظم القبائل وأشرف القبائل وأكرمها، قبيلة قريش التي انتهت إليها الرياسة والسيادة على العرب في الجاهلية والإسلام. كانوا يرجعون إلى رأيها ويأتمرون بأمرها. ويكفي هذه القبيلة فخرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينتسب إليها، ومنها سدنة البيت الحرام الكعبة، حراس البيت القائمون بأعمال الحجيج من سقاية وطعام وغير ذلك. فهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى آخر السلسلة المعروفة. وأمه أيضا عريقة في النسب، هي لبابة الكبرى بنت الحارث. ولد هذا الإمام الجليل في الشعب، ولو سألت أحد الشباب الآن متى كان حصار قريش للرسول صلى الله عليه وسلم لبني هاشم الشعب، أي عام؟ هل هو قبل البعثة أو بعد البعثة، قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ متى كان حصار قريش لبني هاشم في الشعب؟ لأنه ولد في ذلك الوقت. من يجيب؟ لأننا نعرف أن الشباب الصالح لا بد أن يرجع إلى تاريخه، أن يرجع إلى تاريخ أعلامه، أن يرجع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبني مستقبله على هذه السيرة، على هذا التاريخ. لأن الذي لا يطلع على تاريخه لا يبني له مستقبلا ولا يبني له مجدا. الأمة التي لا تاريخ لها لا مستقبل لها ولا مجد لها ولا بناء لها. فالمفترض ونحن نقيم هذا المشروع وهذه السلسلة العظيمة أن نتعلم سير أولئك الأعلام، بل نركز على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه لما ابتعد كثير من الناس، كثير من الشباب، كثير من الأمة المسلمة لما ابتعدت عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الاقتداء به وقعت فيما وقعت فيه من الخطأ والجلالة والضلال والجهالة والضلال. ما زال السؤال قائما، من يجيب متى كان حصار قريش لبني هاشم؟ أين شباب الإسلام؟ أين الشباب الذي يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ سيره؟ ولله الحمد الكتب متوفرة، وأرشدكم إلى مختصر لزاد المعاد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وقراءة زاد المعاد أو الرحيق المختوم وصفي الدين مبارك فوري أو غيرها من الكتب المختصرة التي تفيدنا كثيرا ولا تأخذ وقتا طويلا منه. على كل يبدو أنه لا جواب عندكم. نعم، بعد البعثة وقبل الهجرة، هذا وقت طويل، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة كم سنة؟ كم جلس الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة؟ نحن الآن نتكلم عن السيرة المفروض أن الجميع يشارك في هذا الأمر. كم جلس الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة؟ 13 سنة. إذن الأخ أعطاني أنها في 13 سنة، إذن نقول أن ولد قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في 3 سنوات، يعني أن قريش تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة. لماذا؟ يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد. ولذلك لو رأينا كثيرا من السور والقرآن الذي نزل في مكة يركز ويؤسس عقيدة التوحيد، أما التشريعات الأحكام الفقهية فأغلبها ورد تفصيله في القرآن المدني. جلس 13 سنة في مكة يدعو إلى هذا الأمر. قريش أزعجها هذا الأمر، كيف تسب الآلهة؟ كيف تسب الآب؟ كيف تسب العزة ومنات والثالثة الأخرى وأصنامهم الكبيرة؟ تعرفون أنه كان بجوار الكعبة 360 سنة، بل كانت عقولهم سخيفة كما بين الله عز وجل في القرآن أنهم لا عقول له. كان أحدهم يعبد ربه فإذا جاء أكل هذا الرب، أي عقل؟ كان أحدهم إذا لم يجد حجارة يعبدها جمع كوما من التراب ثم حلب عليه الشاة ليشتل فعبده. لما سب الرسول صلى الله عليه وسلم الآلهة وقال أنها لا تضر، أنها لا تنفع بل تضر، أنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا كما بين الله عز وجل ذلك في أواخر سورة براءة، كما بين الله عز وجل ذلك في أواخر سورة الأعراف. اجتمعت قريش لعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحميه وكان يدافع عنه. ماذا حدث؟ والله لو وضعوا القمر بيميني، الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركوا هذا الأمر، لأنهم جمعوا له. قال إن كان يريد مال جمعنا له أموالنا، إن كان يريد الملك جعلناه ملكا ورئيسا على قريش، إن كان يريد الزواج بحثنا له عن أجمل زوجة نساء العرب، أجمل بنات العرب، فلم يستطيعوا فأجمعوا أن يحصروا بني هاشم في الشعب، ومعروف الآن في مكة الشعب بني هاشم، فحصروهم هناك ومنعوا منهم كل شيء، فولد عبد الله بن عباس رضي الله عنه قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات. كم بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من سنة؟ 50 سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن 40 سنة، وولد في عام الفيل. توفي عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه بعد في سنة 68 للهجرة، يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ب58 سنة. نشأ في المدينة عبد الله بن عباس، رحل إلى المدينة وهو ابن 3 سنوات في أمة كريمة، أمة معروفة كما وصفها الله عز وجل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ونحن نعرف ما كان للمدينة من الفضل وما كان لها من الاستقرار وما كان لها من المنزلة، لأنها صارت عاصمة الإسلام في ذلك الوقت. ثم أيضا أنه نشأ في بيت النبوة وملازم للرسول صلى الله عليه وسلم لقرابته منه كما تقدم، وهي أن خالته ميمونة تحت الرسول صلى الله عليه وسلم. اكتسب الكثير من العلم، كان يبيت في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فاكتسب الكثير من العلم واكتسب الكثير من الأدب، بخلاف يعني أكثر من غيره من الصحابة. تخلق بالأخلاق العالية بالآداب الرفيعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدما توفي صلوات الله وسلامه عليه كان عمره 13 سنة، ولذلك سيأتي بعد قليل وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس. لما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه أخذ عبد الله بن عباس عن كبار الصحابة، أخذ عن كبار الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وتخلق بأخلاقهم، أخذ ما فاته من الرسول. صلوات الله وسلامه عليه. تكامل نمو هذا الشاب ونضج فكره وعقله وتشبع بروح الدين وتشبع بروح العلم والمعرفة، فأصبح علما من أعلام الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، يهتدى بنوره ومعرفته حتى أنه كان مرجعا لجميع الصحابة في كثير من أمور دينه. لعلي أقف مع صفاته لنتصل بهذه الصفات. أما صفاته الخلقية فكان حسن المنظر رضي الله عنه، وسمعنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه من يعيده المتقدم قبل قليل عندما قال إنك لأصبحنا وجها كذا. حسن المنظر، كان طويل القامة صبيح الوجه أبيض اللون، كان رحمه الله رضي الله عنه مشربا بصبرة، بل كان جسيما وثيب. كان تلميذه مسروق يصف عبد الله بن عباس، وكنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، فإذا تكلم قلت هو أفصح الناس، وإذا تحدث قلت أعلم الناس. أما أبرز صفاته الخلقية وهي المهمة بالنسبة لنا جميعا، لأنك تتعلم هذه الصفات وتقرأ سيرة هذا العالم حتى تتخلق بأخلاقه. ونحن نعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة لما سئلت عن خلق الرسول صلوات الله وسلامه عليه قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. ثم قرأت العشر الآيات الأول من سورة المؤمنون. كان يتصف بالتقوى والورع. أما التقوى فهي وصية الله الأولين والآخرين كما هو معلوم، وكما بين الله عز وجل ذلك في سورة النساء، وأمرنا بها في كثير من الآيات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سمعناها قبل قليل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فأمر الله عز وجل بالتقوى. يقول الإمام تلميذ ابن عباس طاووس ما رأيت أحدا كان أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس، كان كثير البكاء، بل أنه نقل أنه أثر بكاؤه في وجنتيه وخديه. ونحن نعرف أن من الشباب أو من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، من رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومعلوم من الأعين التي لا تمسها النار وعين بكت من خشية الله، لأنه إذا ذكر الجنة وما عد الله عز وجل لأهلها بكى طمعا فيها وخوفا أن يحرم من هذه الجنة، وإذا تذكر النار وما عده الله عز وجل لأهلها وصفاتها وصفاتهم بكى خوفا من أن يكون من أهلها. وكان كثير التحمل رضي الله عنه وأرضاه، كان لا يحب أن يؤذي أحد لا بكلام فضلا أن يمد يده إلى غيره فيظلمه أو يضربه. ولذلك لهذه الصفة أثر في العلم، ولهذه الصفة أيضا أثر في التعلق بالدار الآخرة. أيضا كان يتصف بالحلم والتسامح. روى أو روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه أنه قال قال ابن عباس قد فات الناس، يعني هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يروي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه فات الناس بسبع خصال، وسيأتي الحديث بطوله بعد قليل، ولكنه وهذه الخصال عد منها الحلم. كان حليما واسع الصدر لا يغضب على أحد. ونحن نعرف أن الرجل الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أنه يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ما ثم تبعه الصحابي عندما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات أنه كان لا يحمل في قلبه حقدا على أحد. كان أيضا يتصف بالتواضع واحترام العلماء، وهذه الصفة يفقدها كثير من الناس، بل كثير من الشباب المنتسب للعلم المتصف بالصلاح والتقى. التواضع واحترام العلماء، كان يرحم الصغير ويوقر الكبير، يحب العلماء، يحب أهل الصلاح. كان كما روى عن نفسه أن يأتي للرجل من الصحابة، وقلنا قبل قليل أنه كان يتعلم من كبار الصحابة، كان يأتي ليسمع الحديث فيجد هذا الصحابي نائم فيتوسد رداءه، قد يسر رياءه على وجهه حتى يستيقظ الصحابي. وكان الصحابي يفرح إذا هو ذهب إلى عبد الله بن عباس، فكيف به إذا وجد عبد الله بن عباس قد أتى إليه ووجده نائما فلم يوقظه وانتظره على باب داره قد سفت الرياح في وجهه. أذكر قصة أنه رحب زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ عبد الله بن عباس بركابه، ركاب الفرس أو الراحلة، فقال له زيد بن ثابت: لا تفعل هذا يرحمك الله، لا تفعل هذا يا ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه من التوقير لزيد بن ثابت والاحترام ما فيه. فقال: هكذا عبد الله بن عباس يقول، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. خلكم معي، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. يقول من؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه على جلالة قدره وعلو منزلته، يقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فأخذ زيد بن ثابت فقبل يد عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. كم من الشباب الآن لا يحترم العلماء؟ كم من الشباب الآن يتكلم في أعراض العلماء؟ كم من الشباب الآن يحقد على العلماء وينقم عليه لأمر من الأمور؟ بل أن كثير من مجالس الناس يتكلمون في عرض العالم الفلاني أو العالم الفلاني لم يفعل كذا ولم يقل كذا، وهذا من الخطأ العظيم، وهذا من المكاسب لأعداء الإسلام بين شباب الأمة وعلمائه. ولذلك تعرفون في الحديث أنه في آخر الزمان يتخذ الناس رؤساء جهال لا يعلمون شيئا، فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. ونحن نعرف هذا الصحابي الجليل واحترامه لعلمائه واحترامه لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه للصغير وتوقيره للكبير. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يتصف بالكرم والجود، كان يسارع إلى الإنفاق في وجوه الخير. ما رأيت بيتا كان أكثر طعاما ولا شرابا ولا فاكهة ولا علما من بيت عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كما حكى ذلك أحد تلامذته. ولذلك نجد الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسارعون في الجود والإنفاق والكرم، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، أبو بكر، عمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه. وأنتم تذكرون أن أبو بكر رضي الله عنه أنفق ماله في سبيل الله، فسأله الرسول: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. كان أيضا يحب الهيئة الحسنة والتجمل والتزين، ويستعمل المسك والروائح الطيبة. كان رضي الله عنه يرجل شعره ويصبغه بالحناء، حتى كان معروفا بذلك بين الصحابة. يقول عكرمة: كان ابن عباس إذا مر في طريق من الطرق تقول النساء: مر المسك أو مر عبد الله بن عباس. ثم حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حبذ إلي من دنياكم الطيب الطيب والنساء وجعلت قرة عيني الصلاة. ولذلك أمر الله عز وجل ابن آدم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبعدها بآية: ثم حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم يشركهم في الدنيا الكفار والمنافقون والعصاة، أما يوم القيامة فالطيبات خالصة لأهل الإيمان. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يتميز بالشجاعة البدنية والشجاعة الأدبية والمحاجة بالقول إلى غير ذلك من الصفات التي يتصف بها عبد الله بن عباس رضي الله عنه. لعلنا ندخل الآن في لب الموضوع وهو مكانته العلمية بين الصحابة رضي الله عنه. ابن عباس كان يلقب بالحبر والبحث، الحبر من التحكيم والتجميل، كما قال عبد الله بن موسى الأشعري للرسول صلى الله عليه وسلم: لو علمت بك، حينما قال: لو رأيتني وأنا استمع إلى قراءتك البارحة، قال: لو علمت بك لحبرته لك تحذيرا. فيقال أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان بأسلوبه يزين العلم ويزين الأدب لطالبيه وآخريه، والبحث لسعة اطلاعه وسعة علمه. كان نابغة رضي الله عنه في مختلف العلوم من فقه وأنساب وتأويل وقراءات وتاريخ وشعر ولغة وغيرها. كان على درجة عظيمة من الاجتهاد والمعرفة بكتاب الله عز وجل. ابن عباس كما في صحيح البخاري أنه كان يجلس مع كبار الصحابة، ولعلكم تذكرون وأنتم الآن في سن الشباب، ولعلكم قرأتم سير من حياة الصحابة أو صور من حياة الصحابة، لعلكم قرأتم سيرة عبد الله بن عباس لما كان يجلس مع كبار الصحابة في مجلس عمر، مجلس الشورى. كان ماذا؟ الصحابة كأن منهم من رأى أن لهم أبناء مثل هذا الغلام، غلام لأنه كان كم كان عمره؟ توفي أبو بكر رضي الله عنه وعمره كم؟ 15 سنة وأقل، يعني أقل من أصغر واحد منا الآن. تصور، توفي الرسول وعمره 13 سنة، وتوفي أبو بكر خلافة سنتين وكذا. فكان عمر المتولي الخلافة بعد أبي بكر يجلسه مع كبار الصحابة، فكأن الصحابة قالوا: أم كيف لعمر يدخل هذا الغلام الشاب ولنا غلمان مثله؟ فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبين لهؤلاء الصحابة أن هذا الشاب يفوق كبار الصحابة. فسألهم ذات مرة: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فسكت عبد الله بن عباس. كانوا لا يتشرفون، إلى الفتية ولا يتشرفون إلى الإجابة. خذوا هذا الدرس. كانت الفتية تدور على 120 صحابي فترجع إلى الأول. لا يتشرفون إلى الفتية لأن أجراءكم على الفتية أجراءكم على النصر، عياذا بالله. فسكت عبد الله بن عباس وتكلم الصحابة رضي الله عنه. قال: ما تقول؟ حتى انتهى. منهم من تكلم ومنهم قال: لا أدري، وسكت. قال: ما تقول يا عبد الله بن عباس؟ قال: لا أرى إلا أنها نعي للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مؤذنكم بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول. فأدرك الصحابة رضي الله عنهم أن عبد الله بن عباس فعلا يستحق هذا التقدير ويستحق هذا المقام. يقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الذي تقدم اسمه قبل قليل أنه قال أن عبد الله بن عباس فات الناس بسبع خصال، فات الناس بخصال: بعلم ما سبق، وفقه فيما احتيج إليه من رأيه وحلم ونسب وتأويل، وما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا بتفسير ولا بالقرآن ولا بتفسير القرآن ولا بحساب ولا بفرائض من عبد الله بن عباس رضي الله، ولا رأيت أحدا أفقه رأيا منه، ولقد كان يجلس يوما ولا يذكر فيه إلا الفقه، ويجلس يوما آخر ويذكر فيه التأويل، ويذكر يوما آخر ويذكر فيه المغازي والوقائع والحروب، ويجلس يوما آخر ويذكر فيه الشعر، لا يذكر فيه إلا الشعر، ويوما آخر يذكر فيه أيام العرب قبل الإسلام، ولا رأيت عالما قط جلس إليه إلا قضى عليه، وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علم. ولذلك يروي أيضا أو يروى عنه أنه كان يوم من أيام اكتظ قرب مكانهم بالناس فأخبر، فقال الذي أخبره: قل من أراد شيئا من القرآن أو حروفه أو قراءته فليدخل. فدخل الناس وامتلأ بيته فأخبرهم وأجاب كل سائل بما يريد، فقال: قوموا. فقال إخوانه يعني قوموا، فأمره أن ينادي من كان يريد شيئا من التفسير والتأويل فليدخل. فدخل الناس وامتلأ داره ومكانه، فسأل كل منهم مسألته حتى ما بقي أحد، قال: إخوانكم، يعني إخوانكم ينتظرونكم. فقام أولئك، ثم من أراد شيئا من الفقه، من أراد شيئا من الشعر، من أراد شيئا من أيام العرب، من المغازي إلى غير ذلك. انظر، شاب لا يتجاوز 20 من عمره أو لا يتجاوز 30 إلى هذه الدرجة. ما موقع الشاب الآن الذي يعيش في هذا البلد الآمن ويعيش في أسرة يسرت له سبل العيش، ويعيش في أمن ورخاء، ويعيش بين طلبة العلم، ويعيش بين حلقات القرآن الكريم، ومع ذلك لا يحسن قراءة القرآن الكريم؟ ما تقولون فيه؟ ما تقولون في شاب مهيئة له جميع هذه الوسائل والسبل لا يحفظ كتاب الله عز وجل، بل لا يتقن قراءته نظرا؟ أليس هذا من التفريط؟ ولا سيما إذا كان شابا ملتزما عارفا طريقه، طريق السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. إن عليه من المسؤولية ما عليه، وعليه من الأمر ما عليه، لأنه فرط في أول حياته، فالواجب عليه أن ينتبه لنفسه وأن يقرأ سير الصحابة رضي الله عنهم وأعلام هذه الأمة ليقتدي به، وليحفظ كتاب الله عز وجل، وليعرف معانيه، وليتعلم العلم لينفع نفسه، منفعة نفسه كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الرجل علما ازداد خشية لله عز وجل. هذه من أهم الفوائد التي يستفيد بها الإنسان، لأنه يبعد عن الحرام، ولأنه يبعد عن المكروهات، ولأنه يترك كثيرا من المباحات، ولأنه يجتهد في الواجبات، ويجتهد في عمل الطاعات والمندوبات، يجتهد في ذلك كله بسبب علم الذي تعلمه ليقربه إلى الله عز وجل. يقول عطاء أحد تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس رضي الله عنه، أكثر فقها وأعظم خشية. إن أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشيعة عنده، ويصدرهم كلهم من واد واسع، فكأنهم لا يأخذون منه إلا الشيء اليسير، وهو واد واسع بهذه العلم. يقول ليث بن أبي أسلم أو ليث بن أبي سليم، يقول أنه قال لطاووس أحد تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لماذا تلتزم هذا الغلام وتركت الأكابر من الصحابة؟ فيقول طاووس: إني رأيت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تدارؤوا في شيء أو في أمر من الأمور آل كل منهم إلى قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ما تكلم فيه الصحابة والعلماء في عبد الله بن عباس يصعب علينا أن نقف على بعضه فضلا على أن نقف عليه كله. ولعل فيما قلت من نقل العلماء أو ما ذكر عن عبد الله بن عباس في علمه وتبحره في هذا ما فيه كفاية. ومجمل القول أنه نابغة زمانه ووحيد عصره، نال الإمامة في كل فن من العلوم، واسع الاطلاع في نواحي مختلفة من العلوم، لا سيما فهم كتاب الله عز وجل، لأنه أطلق عليه ترجمان القرآن، حتى أنه بلغ في صفات الكمال مبلغا عظيما يكاد لا يصل إليه أجلاء الصحابة بشهادتهم أنفسهم رضي الله عنهم أرضاه، فضلا عن أن يصل إليه أحد من جاء بعد الصحابة رضي الله عنه. ها هي أمهات الكتب تشهد لما يقال، وذلك ما في طياب صفحاتها من النقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، بل يعتبر إمام المفسرين والمرجع الأول في عصره. ما هي الأسباب التي أدت بعبد الله بن عباس رضي الله عنه إلى هذا النبوء وهذه المرتبة العظيمة الراقية؟ أولا اتصاله بالرسول صلى الله عليه وسلم منذ الصغر ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنتم تذكرون حديث الرسول له، من يذكر الحديث؟ نعم أيها الشباب، لأنه غلام وصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات: يا غلام احفظ الله يحفظك، وهذا حديث عظيم، يا غلام احفظ الله يحفظك. تدبروا هذا الحديث وستجدوا من الواقع ما يدل على هذه العبارات، أن من حفظ الله حفظه الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر الحديث. فكان ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الأمور والأسباب التي أدت به إلى النبوة. طيب، أيضا الاتصال بكبار الصحابة قبل قليل كما ذكرنا، وملازمته لهم بعد وفاتهم كعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا كان متبحرا في اللغة، وكما تقدم قبل قليل أنه في مجلسه يصدر أهل الشعر وأهل المغازي وأهل الأدب وأهل اللغة، كان حاضرا لأيام العرب ولغاتها، بل أنه كان يعرف اللغات من غير اللغة العربية التي استعملت بعض كلماتها في اللغة العربية، فيعرف أصلها ومنشأها. ذكاؤه النادر الفائز، تفرغه لطلب العلم، لم يدخله منصب من المناصب، مع العلم أنه من أسرة ذات منصب، دولة بني العباس كم بقي كم جلست؟ دولة بني العباس من أوائل القرن الثاني حتى نهاية القرن السادس، لم يشغله طلب الرئاسة وطلب الملك والخلافة، كان من بيت النبوة رضي الله عنه، كان من بيت ثراء، لم يشغله طلب المال طلب الدنيا طلب الرئاسة عن هذا الأمر العظيم. يعني أن العالم أفضل من الملك وأفضل من التاجر وأفضل من غيره. أما تفسير عبد الله بن عباس، ونحن نسمع كثيرا قال عبد الله بن عباس، وقلت لكم قبل قليل أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه من الأمور التي دعتنا إلى الحديث عنه أنه كان يوضع عليه التفسير لمن قربه من الرسول ولمنزلته من بيت النبوة ولعلمه ولمكانته العلمية، فكان الوضاعون يضعون عليه شيئا وكثيرا من التفسير، ولذلك روي عنه كثيرا من التفسير منه الصحيح ومنه الثقيل. مثل تفسير عبد الله بن عباس، من يجيب؟ موجود ومطبوع، من يعرف؟ نعم أيها الشباب، تفسير عبد الله بن عباس مثل هو تفسير عبد الله بن عباس؟ أنا أقول تفسير عبد الله بن عباس مدني. نعم. ولا واحد اسمه تفسير عبد الله بن عباس كذا، أو اسمه تمييز مقباس من تفسير عبد الله بن عباس، وهذا مطبوع. ولذلك سيأتي الحديث عن هذا التفسير. وإلا في كتب التفسير لو فتحنا تفسير من جرير الطبري أو تفسير الإمام ابن كثير عليه رحمة الله أو الإمام البغوي أو زاد المسيح بن الجوزي لوجدنا النقل، أو تفسير ابن أبي حاتم أو تفسير ابن المنذر لوجدنا أنهم ينقلون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال عبد الله بن عباس، قال عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية أو في تفسير هذه السورة أو سبب نزول هذه الآية. هذا التفسير جمعه أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط، جمع هذا التفسير ووضعه في هذا الكتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. أيضا جمع طبعا أكثر ما نسبة لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، لكن هذا الجمع وهذا الكتاب أو هذا التفسير يدور حول تفسير غريب مفردات القرآن، الكلمة ومعناها. ونحن نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر بن الخطاب وصل الإسلام إلى خراسان وإلى شمال أفريقيا إلى الأندلس وإلى الروم، فكثر دخول غير العرب في الإسلام فاحتاج إلى تبيين كلمات القرآن له، لأنهم لا يعرفون اللغة العربية، والقرآن نزل باللغة العربية في المصحف، فبين له عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس توفي في سنة 68، أي بعد مضي وقت طويل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دخل فيه العجم في الإسلام، فاحتاج إلى بيان المعاني، معاني اللغة العربية لهم ومعرفتهم لها. أغلب ما روي في هذا الكتاب يدور على محمد بن مروان السبزي الصغير، عن محمد بن السائب الكلبي. أغلب ما نقل في هذا الكتاب عن من طريق هذه السلسلة، محمد بن مروان السبزي المعروف، هذا السبزي الصغير المعروف بالسبزي، ومحمد بن السائب المعروف بالكلب، عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وهذه أوهى الطرق، أو هذا الطريق هو أوهى الطرق وأضعف الطرق، لأن الكلبي كما سيأتي ضعيف لا يحتج بحديثه ولا يقبل، بل أنه كذاب. وهذا يعطينا أنه لا بد من التدقيق فيما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هل هو فعلا بسند صحيح إلى عبد الله بن عباس، أو أنه بسند ضعيف، أو بسند الكذب، أو بأوهى الطرق، كما سيأتي بيان شيء من ذلك بعد قليل. إذن نسبة هذا الكتاب لعبد الله بن عباس رضي الله عنه لا تصح في الجملة، الجملة أنها لا تصح لعبد الله بن عباس، حيث لم يميز فيه بين الصحيح والثقيل. المؤلف حاطب ليس يجمع كل ما روي عن عبد الله بن عباس، دخله في هذا الكتاب، أدرجه ضمن هذا الكتاب، صحيح ضعيف موضوع. ولذلك لا بد من التحري فيما نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. كيف نتحرى؟ ما روي في كتب التفسير، منه ما روي بالسند كتفسير الإمام بن جرير الطبري، ونحن نعرف أن هذا العالم توفي عام 311 للهجرة، يعني في عصر متقدم، وكان يروي بالسند، حدثني فلان عن فلان، إلى أن يصل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أو إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أو إلى غير عبد الله بن عباس من الصحابة. نعم. ومنها ما يقول وروي هذا عن عبد الله بن عباس فلا يرد السند، فلا يورد السند. أما ما أورد السند فلا عليك إلا أن تدرس هذا السند وما قاله العلماء، هل هذا السند صحيح أو لا، لأنه كما هو في علم الحديث ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم منه الصحيح، ومنه الموضوع أيضا على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب عليه. وقد وضع علماء الجرح والتعديل القواعد التي يتميز بها ذلك كله. عبد الله بن عباس، كيف تعرف إذا جاءك أو قرأت في تفسير ابن جرير الطبري وهو يسند حدثني فلان عن فلان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه؟ نستطيع باختصار أن نميز الطرق الجيدة، الطرق الصحيحة، من الطرق الضعيفة الواهية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. أما الطرق الجيدة فهي طريق علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هذا يرويها البخاري وغيره، البخاري رحمه الله يروي في صحيحه من هذا الطريق عن أبي صالح عن معاوية ابن صالح عن علي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وابن جرير اعتمد على هذه الرواية وأكثر من هذه الرواية في تفسيره. كذلك ابن أبي حاتم أورد هذه الرواية واعتمد عليها في تفسيره. ابن المنذر أيضا اعتمد على هذه الرواية في تفسيره. إذن إذا رأينا تفسيرا عن عبد الله بن عباس جاءنا من هذه الطريق فالطريق جيد، يبقى النظر في المتن هل هو صحيح أم غير صحيح، لأنه أحيانا يكون الطريق سليم الرجال ثقات لكن المتن ليس من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أو ليس أيضا ليس المتن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في سلسلة الرجال. الطريق الثاني طريق محمد بن إسحاق صاحب السيرة المعروف عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت رضي الله عنهم عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير رضي الله عنهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ونحن نعرف أن عكرمة وسعيد بن جبير من تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الطريق أيضا طريق جيدة وإسناد واحد. إذا روى ابن جرير أو غيره من هذا الطريق فنحكم على أن الطريق جيدة وإسنادها حسن. هذه أخرج منها الطبراني في المعجم الكبير وابن جرير أيضا عن ابن إسحاق وبالسندي عن سعيد بن جبير أو عن عكرمة. طريق آخر طريق إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، وهي طريق جيدة إلا أن في إسنادها إهام، ولذلك أورد منها الإمام بن جرير أيضا طرقا أورد منها الإمام بن جرير الشيء الكبير في تفسيره، واعتمد على هذا الطريق أيضا اعتمادا كبيرا، ولعل الوقت لا يسمح ببيان الإهام في هذه الطريقة. أيضا عندنا من الطرق طريق عبد الملك بن زري عن ابن عباس، وهذا يحتاج إلى دقة في البحث. إذا روينا عن ابن جريج عن عبد الله بن عباس يحتاج إلى دقة في البحث، لأن ابن جريج كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله حاطب ليس، وهذا الإسناد منقطع. ابن جريج لم يدرك عبد الله بن عباس رضي الله عنه ولم يسمع منه. هذه من أهم الطرق الصحيحة أو أصح الطرق المروية عن عبد الله بن عباس، أولها وأصحها هو الأول ثم الثاني ثم ما بعد. أما الطرق الضعيفة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه فهي طريق الضحاك بن مزاحم الهلالي عن عبد الله بن عباس، والضحاك بن مزاحم من تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهي طريق غير مرضية لأن الضحاك مختلف في توريقه، وطريق إلى ابن عباس رضي الله عنه منقطع على الأصح من أقوال أهل العلم، فلذلك أن هذا الطريق غير مرضي. طريق عقلية العوفي أيضا وإسنادها مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة، محمد بن سعد حدثني أبي حدثني عمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس، أسرة كلها ضعفاء لا يعتد بما روي عنه. وغير ذلك من الطرق التي تروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وهذا هي الطريق، طريق عطية العوفي، أكثر منها ابن جرير من الرواية أيضا في تفسيره. وابن جرير لا مدخل عليه، لأنه يروي بالسند، ومن روى لك بالسند فقد ترك لك العذر، فأنت تحكم على السند. عبد الله بن عباس رضي الله عنه صاحب مدرسة في التفسير، كانت مدرسته في مكة، وذكرت بعد قبل قليل أهم تلامذته مجاهد سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء وغيرهم، ضحاك بن مزاحم الهلالي وغيرهم. وكان يعتمد في تفسيره على أمور ثلاث: الأول تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، وهذه أصح الطرق، لأن صاحب الكتاب أدرى بما فيه. ولذلك لو قرأت في تفسير الإمام ابن كثير عليه رحمة الله يقول: وهذه الآية مثل قول الله عز وجل كذا وكذا، ويذكر الآية. أيضا عندنا يفسر القرآن بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقدم لنا قبل قليل أنه ملازم للرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأنه جلس ودرس على كبار الصحابة بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ منهم ما فاته أخذهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يفسر القرآن باللغة العربية، ونحن نعرف أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان متبحرا في اللغة العربية وشعره، ولذلك كان تعرفون سؤالات بالأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، أو تسمعونها أنه جاء يسأله عن عدة مسائل فيسأله فيبين له جواب هذا السؤال، فيقول بالأزرق: وهل تعرف العرب ذلك بلغتها؟ فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: نعم، أما سمعت إلى قول الشاعر؟ فيورد الدليل على استعمال هذه الكلمة، أو على ما أراده في البيت، على ما أراده بيانا لهذه الكلمة التي وردت في القرآن الكريم. ولذلك كان يعرف حالات العرب، ويعرف مناسبات النزول. ولذلك تعرفون، أذكر لكم مثالا واحدا ليدل على أن معرفة ذلك من أسباب ومن أهم من الأهمية في مكان لمن أراد أن يفسر القرآن الكريم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الآية الأخرى أن تأتوا البيوت من ظهورها، أن تأتوا البيوت من ظهورها. كانت الحمد قريش إذا أحرم الرجل فيهم لا يدخل البيت من بابه، كان يدخل البيت من خلفه. أيضا قول الله عز وجل: ليس عليه إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولذلك كانت العرب، أو كانت هناك من قبائل العرب من لها صنم على الصفا وصنم على المروة، حتى تحرج بعض القبائل أن يطوف بين الصفا والمروة خشية تعظيم هذين الصنمين. فلذلك من لا يعرف هذا الأمر لا يستطيع أن يفسر هذه الآية. لذلك تذكرون أن ابن الزبير سأل خالته، يعني أن من ترك الطواف بين السعى والمروة وهو حاج أو معتمر فلا جناح عليه، فردت عليه خالته رضي الله عنهم جميعا. إذن المعرفة، يعني يفسر القرآن بمعرفته بحالات العرب، ومعرفته أيضا بأسباب النزول ومناسبات النزول التي يفسر ويبين معنى كثير من القرآن الكريم أو من الآيات القرآنية على حسب معرفته لذلك. أيضا كان يفسر القرآن الكريم باجتهاده ورأيه، وكما تقدم لنا قبل قليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ونحن نعرف دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب، ولذلك ينبغي للمسلم أيضا ولا سيما الآباء والأمهات أن يدعو لأبنائه ولا يدعو عليه، فدعوة الوالد مستجابة كما هو معروف. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان يجتهد في تفسير الآية ويبين معناها على حسب اجتهاده وعلى حسب معرفته وقدرته على ذلك. وله المكانة العلمية وله المقدرة الذهنية على هذا الأمر، لا سيما وقد اجتمع فيه هذه الأمور التي تقدم شيء منها من حفظ القرآن الكريم ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وملازمة لكبار الصحابة ومعرفة اللغة العربية ومعرفته بالشعر العربي ومعرفته بأسباب النزول ومناسبات النزول وحالات العرب قبل نزول القرآن الكريم التي تؤهله إلى الاجتهاد وتؤهله أيضا إلى القول في تفسير القرآن الكريم. حتى أنه لما توفي رضي الله عنه وأرضاه وصل قال بعض التابعين توفي أعلم أمة محمد بما أنزل على محمد، أو توفي ترجمان القرآن، وذلك لمكانته رضي الله عنه ولعلمه ولمقدرته على تفسير القرآن الكريم. بقي علينا شيئا يسيرا حول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهي ما هي الفوائد المقتبسة من خلال هذا العرض الموجز لحياة عبد الله بن عباس رضي الله عنه التي يمكن أن يستفيدها السامع أو القارئ لسيرة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. مما يستفاد من هذه الدروس والعبر من القراءة والاطلاع في سيرة هذا العلم البارز الاقتداء به، الاقتداء به لأن من مهمات طالب العلم ومن مهمات الشاب المسلم أن يطلع كثيرا في سير الصحابة والتابعين وأعلام الأمة للاقتداء بهم، والحلو حلوة في علمهم وفي عملهم. ولذلك كم من ينبغي للمسلم أن يقف على سيرته ويتعلم ما ورد عنه من قضاء وقته لطلب العلم وصرف وقته لطاعة الله عز وجل، لا يمل ولا يتعب. كل ذلك مما يستفيده الشاب المسلم، لا سيما وهو يقرأ سيرة شاب صغير السن له من المنزلة الرفيعة والأخلاق العالية ما له. ولذلك كان أغلب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من الشباب. إذن الاقتداء به في الصفات المتقدمة التي ورد ذكرها، ولعل من أهمها ونحن بحاجة إليه كثيرا تعلم القرآن الكريم وتعلمه، تعلم القرآن الكريم وتعليمه، كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والعكوف على هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم من خير ما تقضى فيه الأوقات، لأنه ذكر لله عز وجل، ولأنه ترديد وتعلم لكلام الله عز وجل، فأنت تتعلم من كتاب ربك ما يدلك على الخير، وكل ما طلبته وجدته في هذا الكتاب العظيم. إن سألت عن الدنيا، إن سألت عن الحياة البرزخية، إن سألت عن صفات عباد الرحمن في هذه الدنيا، إن سألت عن الكافرين وحياتهم وما هم فيه من الضنك وجسم في القرآن الكريم، إن سألت عن دار الآخرة وأقسام الناس فيها وجدت ذلك في القرآن الكريم، إن سألت عن الميزان وعن المحاسبة في يوم القيامة وجدت ذلك في القرآن الكريم، إن سألت عن الصراط، إن سألت عن الجنة وما أعده الله عز وجل لأهلها وجدت ذلك في القرآن الكريم. إن سألت عن الصحابة رضي الله عنهم وعن أخلاقهم وعن توقيرهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعن حبهم، كل ذلك تجده في القرآن الكريم، إنما يبقى عليك التدبر لهذه الآيات التي تقرأ التي تقرأها أو تقرأ عليك، التدبر والوقوف عند كل كلمة والوقوف عند كل آية لأخذ العظات والعبر من هذه الآية. ولذلك مما يعاب على كثير من الشباب، بل مما يعاب على كثير من الناس، وأخص الشباب لأنهم هم الذين يعلمون ذلك، أنهم يقرؤون القرآن أو يسمعون الآية فلا يقفون عندها ولا تحرك لهم ضميرا ولا توقظ فيهم وجدانا ولا تردعهم عن منكر فعلوه ولا تحضهم على واجب أو مندوب تركوه. ولذلك كما في قول أحدهم رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، إما كاذب أو ظالم، وكلام من؟ كلام رب الأرباب جل وعلا، كلام الله الذي خلق السماوات والأرض الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذن هذه من أعظم الفوائد والعبر أن نقتدي بهذا العالم الجليل في معرفته لكتاب الله عز وجل وفعله. إني أعجب من الشاب الذي يقرأ الآية ولا يعلم أنه قرأ هذه الآية، ولذلك تجده إذا انتهى من القراءة سجل الآية التي وقف عندها أو السورة التي وقف عندها أو هو يقرأ فيها. بل لو سألت ذاك الشاب الذي صفته كيف وكيف ماذا قرأ الإمام، لا يعلم ماذا قرأ لي. إذن ينبغي علينا جميعا أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل، فهو الجد وهو الذي ينبغي أن تقرأ فيه الأوقات. وأنتم تعرفون فضل قراءة القرآن الكريم وفضل تعلمه وتعليمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه والأحاديث الواردة في ذلك الشيء الكثير، مع الاطلاع على تفسير، بأن يطلع الشاب على تفسير للقرآن الكريم، أن يختار تفسيرا مجملا ميسرا مبسطا كتفسير أيثر التفاسير لأبي بكر الجزائري أو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عليه رحمة الله أو تفسير الإمام البغوي، ثم بعد ذلك تفسير الإمام ابن كثير تفسير القرآن العظيم، ثم يطلع على ما ذكره العلماء في تفسير القرآن الكريم. إنما أن يكمل الشاب معاني القرآن الكريم، يقرأ، فإذا وجد آية لا يعرف معناها أو وجد كلمة أشكلت عليه يرجع إلى التفسير ويعرف المعنى. وأهم من ذلك أن يعرف سبب نزول هذه الآية وفي من نزلت حتى يعينه على تفسيرها وفهم هذه الآية. أيضا مما نستفيده من ذلك الدعاء وطلب الدعاء من الآخرين، الدعاء للآخرين وطلب الدعاء منهم، واستفدنا ذلك من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسان من دعائك يا أخي، فدعوت فطلب الدعاء من الصالحين لك بالصلاح والثبات والعلم النافع، ودعوتك أيضا لهم ولأبنائك أمر ضروري، لأن الله سبحانه وتعالى ييسر لك ولمن دعوت له. وكما هو معلوم لدى الجميع أنك إذا دعوت لأخيك عن ظهر غيب قال لك الملك ولك مثل ذلك. فالدعاء وطلب الدعاء من الناس مما يستفيده المسلم من هذه الأمور. أيضا مما يستفاد من هذا الأمر الإعراض عن الدنيا وإن يسرت أسبابها لك. وأنتم تعرفون منزلة عبد الله بن عباس ومنزلته السياسية، وأنه من أسرة بقي في الخلافة مئات السنين، ومع ذلك بل هو من بيت النبوة ومع ذلك أعرض عن الدنيا واتجه إلى العلم لمعرفة أن العلماء هم ورثة الأنبياء، كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. ولذلك انظروا إلى الإمام أحمد وسيرته غدا بإذن الله، ستجد برهان ذلك الفرق بين العالم والخليفة أو الملك، واتجاه الناس إلى هذا العالم وتركهم للملك وتركهم أيضا للدنيا بأسره. مما يؤخذ أيضا من هذه من سيرة هذا العلم الذي سمعنا عنه ما سمعنا، يؤخذ من هذه السيرة أنه على المسلم أن يتعلم العلم لوجه الله عز وجل، لا يريد به رياء ولا سمعة، لأنكم تعلمون أن من الثلاثة الذين أول من تسعر به النار عياذا بالله يوم القيامة الثلاثة، ومنهم من قرأ القرآن أو تعلم العلم لا لوجه الله عز وجل، إنما ليقال هو قارئ للقرآن أو هو عالم فيسحب به فيؤمر به إلى النار. ولذلك تعرفون أن ثمرة العلم هي تعليمه وتطبيقه على ذات الشخص. ومر معنا قبل قليل أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان كثير البكاء حتى أثر البكاء في وجنتيه وفي خديه، وذلك من تطبيقه للعلم وخشيته من الله عز وجل. هذه أهم الفوائد التي تستفاد من ذلك أو من دراسة هذا العلم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يريه عنا، وأن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة بدار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر على كل شيء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي حاضرنا خير الجزاء على ما قدمه لنا وأثابنا، فجزاء الله خيرا وجعل محاضرته هذه في ميزان حسناته يوم يقضى. وردت أسئلة نذكر منها ما يتعلق الموضوع. يقول السائل: ما هي أفضل المراجع التي تتحدث عن سيرة هذا الإمام؟
الإصابة في جميع الصحابة، حياة الصحابة، طبقات بن سعد الجزء الثاني تعرض لهذا الإمام تعرضا واسعا، أيضا سير أعلام النبلاء وكتب التراجم في العموم لهذا العالم ولغيره من علماء المسلمين. هناك كتب مخصصة للتراجم، تراجم العلماء، نجد أنها تتطرق إلى هذا إلى هؤلاء العلماء وتذكر حياتهم مفصلة، منها المجمل ومنها المفصل.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فعندما أقرأ في التفسير مثل تفسير ابن كثير أجده يذكر النقولات عن الصحابة والتابعين مثل ابن عباس ومجاهد وابن مسعود وقتادة وغيره، يقول: فهل هناك مرجح أو مرجح بين أقوالهم أم لا؟
يظهر أن هذا السائل يقول أن الإمام الكثير أو غيره من المفسرين ينقلون في الآية الواحدة قولا عن عبد الله بن عباس وقولا آخر عن مجاهد وقولا آخر عن أبي بن كعب وقولا آخر عن عبد الله بن مسعود وهكذا. ونعرف أن اختلاف المفسرين اختلاف تنوع لا اختلاف ظاهر، على في الغالب. يعني أن كل مفسر عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقصد بهذه الآية أو بقول الله عز وجل فيضرب مثالا مما يراد بها. أعطيكم مثال بقول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمس. ما معنى الأمس؟ فيقول يعني ما معنى بقوله عوجا ولا أمس؟ فيقول لا مرتفع فيها، والآخر يقول لا وادي فيها، الثالث يقول لا جبل فيها، لا ربع، لا ربع يعني جمع رابية المرتفع، لا رابية فيها، وهي جميعا بمعنى واحد. إنما يذكر ما نص ما قاله ذلك العالم من باب التمثيل، وهي كلها ترجع إلى معنى واحد. هذا أغلب ما يذكره المفسرون في تفسير الآية. ولذلك لو جمعت بين أقوال المفسرين لوجدت أن الآية تشتمل أو تعم هذه الأقوال، والعبرة في الغالب بالعموم.
أهلكم الله. يقول ما الضابط في الروايات الإسرائيلية وكيف نستفيد منها؟
ما الضابط
في الروايات الإسرائيلية؟
نحن نعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما وافق الشرع فنقبله مروي عن بني إسرائيل، ومنها ما خالف الشرع فلا نقبله. ولذلك لو تتبعنا الإسرائيليات في كتب التفسير لوجدنا أن منها ما يرد ولا يقبل بحال من الأحوال. أعطيكم مثالا واحدا في سورة صاد، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وما ذكره المفسرون أو ذكره بعض المفسرون من سليمان عليه الصلاة والسلام، وأنه أورد وأنه أقر عبادة غير الله في بيته، وأنه أخذ وأنه تزوج امرأة صفتها كيف وكيف، مما لا يقبله العقل أن يعمله نبي من أنبياء الله عز وجل المصطفين الأخيار. فهذه بمجرد قراءتها تنكرها ولا تقرها، لأنها تخالف الأصول والقواعد التي بنيت نفسك عليها. أما ما روي عن بعض بني إسرائيل عن بعض أهل الكتاب كأبي بن كعب، كعب الأحبار وغيرهم، ما روي عن كعب الأحبار وعبد الله بن سلام وغيرهم مما لا يخالف الشرع فذلك نقبله ولا حرج فيه. وهناك كتب الإسرائيليات أو كتيب اسمها الإسرائيليات في التفسير، أنصح الإخوة بقراءته والاصطلاح عليه.
أثابكم الله. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ الدكتور إني أحبك لله وبعد، فقد وردت صفتان لحديث ابن عباس احفظ الله يحفظك، فهل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس مرتين أم كيف وردت الصفتان؟
يعني الرواية كذا يظهر أنه أراد أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك، والحديث الذي هو هذا هو الذي يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ولا يمنع أن يروى الحديث بأسانيد متعددة وأيضا بعبارات متقاربة، والعلماء أجازوا رواية الحديث بالمعنى، فلعل هذا الحديث مما روي بأسانيد متعددة. هذا إذا كان السائل يرى أو يقصد أن هذا الحديث روي بهذه العبارة يا غلام احفظ الله يحفظ وبعبارة أخرى.
أثابكم الله. هذا سائل يقول هل لعبد الله بن عباس قصص لغزوات غزاها؟
نعم، هناك حالة نسبيتية موقفه ما تحدثت عنه لأنه يأخذ الحديث، وإلا فقد شارك في فتح في حروب الروم وأفريقيا وغيرها، ولذلك ذكرت لكم من صفاته الشجاعة، الشجاعة الجسمية والشجاعة الأدبية، واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك، ومع ذلك ما تطرقت ذلك لشيء من غزواته وشيء من شجاعته الحربية.
أثابكم الله. هذا سؤال شبيه بالسؤال السابق، يقول هل تولى ابن عباس رضي الله عنهما مناصب؟
الذي أعرفه ما أنه كان في مكة صاحب المدرسة للتفسير، ثم انتقل إلى الطائف، بل كان حاربا مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كثير أيضا من الغزوات وكثير من الحروب التي دارت بينه وبين مناوئيه.
أتابكم الله. يقول السائل: هل ما وصل إلي هل وصل ابن عباس رضي الله عنهما إلى ما وصل إليه من المكانة العالية في جميع المعارف عن طريق التلقي من الصحابة، أو أنها هبة من الله عز وجل له؟
تقدم هذا في أسباب نبوء عبد الله بن عباس، وأنه أربع خصال: من صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم، ودعاء الرسول صلوات الله وسلامه عليه له بقول اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، ملازمة لكبار الصحابة رضي الله عنه عنهم جميعا، ذكائه البارئ الفارق، أيضا ملازمة لطلب العلم وإعراضه عن الدنيا.
أثابكم الله. هناك
فهي تكون مكتسبة وتكون أيضا شيئا جبلي.
أثابكم الله. هناك بعض الأسئلة كلها تدور حول موقف عبد الله بن عباس رضي الله عنه من الفتن التي كانت في عصره في خوارج جمل وغيرها.
هذا فيها الحديث يطول، لأن سنتطرق إلى حياته وموقفه مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما دار بينه وبينه، وبينه وبين معاوية، وبينه وبين أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فأظن الحديث لا يكفي لموقفه من هذه الفتنة.
شيخ، هل موقف سلف من الأحداث هذه إلى إعراض عنها والقول فيها؟
أنا أنصح الجميع باستماع شريط لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزة للشيخ الموقف من الفتنة. شريط موجود ويباع في التسجيلات، وأيضا لسماحة الشيخ عبد العزيز ولفضيلة الشيخ محمد بن صالح العزيمي حول هذا الموضوع، وللشيخ صالح شريطين أجاد فيهما الموقف أو موقف المسلم من الفتنة. نعم.
وهذا يقول: ما موقفه قصة الإفك؟
قصة الإفك كما هو معروف في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ونحن نعرف أن هذه القصة حدثت في أواخر السنة السادسة من الهجرة أو أوائل السنة السابعة من الهجرة في غزوة المريسيب، وعمر عبد الله بن عباس رضي الله عنه في ذلك الوقت 9 سنين. ونحن نعرف أن كبار الصحابة وأن الصحابة انقسموا في هذا الأمر إلى ثلاثة مواقف: منهم من أذكرها واستبعدها وهم كبار الصحابة وأجل الصحابة، وقالوا لا يمكن أن يحدث هذا في بيت النبوة ولا سيما في بيت عائشة رضي الله عنها. ومنهم من وقع في من وقع فيه كحملة بن جحش ومصطفى بن عتاثة وحسان بن ثابت رضي الله عنه، ولذلك حدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم المتوحد. فلذلك جل الصحابة ومنهم زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وغيرهم أنكر هذا إنكارا كليا، فقال لا يمكن أن يكون ذلك في بيت النبوة.
أثابكم الله. هذا يقول: هل كل ما ذكره ابن كثير أو غيره من المفسرين سند السابق سند السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن أبي عباس كله موضوع؟
نعم، هذا سلسلة الكذب، لكنهم يذكرون أيضا من غير هذا الطريق، فتجده يورد بالطريق الجيدة الطريق الحسنة، ويورد أيضا بالطريق طريق سلسلة الكذب، وما عليك إلا أن تعرف السلسلة وتحكم على ما روي بها.
هذا السؤال فقهي يقول: ما حكم العطيات التي يأخذها الإنسان مقابل التبرع بالدم؟
يظهر أنها ليس فيها شيء. نعم، هذا الذي يظهر لي أنه ليس فيها شيء، لأن العطيات جعلت لمن يتبرع بشيء من دمه.
هذا سؤال حديثي يقول: ما رأيك في الاستبلال بالأحاديث الضعيفة؟
العلماء اختلفوا في ذلك على قولين: منها ومن يرى الاستدلال بالأحاديث ضعيفة على فضائل الأعمال مذهب الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وغيره من العلماء، بشرط أن لا يسند الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون له أصل، وأن يكون لهذه المسألة أصل في الدين، فيستدل بالحديث الضعيف على فضائل الأعمال ولا يسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بشروطه المعتبرة التي قررها العلماء رضي الله عنهم أجمعين.